بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وإن هم إلا يظنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله تعالى بعنوان: هل بيننا ملحدون أو لا؟ ويحاول هذا الحديث أن يلقي بضوء على حالة اللا التزام الديني في درجاتها الاعتقادية، والتي قد تبدأ بالتشكيك في جملة الأحكام، ثم في العقائد، ثم في العقيدة الكبرى أي الإسلام، ثم في العقيدة الأكبر أي الله عز وجل، بحيث يصبح هذا الإنسان لا دينيا وغير معتقد بالله عز وجل. بالطبع مثل هذا الموضوع له أكثر من طريقة للبحث فيه، ويحتاج إلى أكثر من جلسة للإحاطة به، ولكننا سوف نحاول أن نركز الحديث قدر الإمكان لكي يتوجه إلى رصد هذه الحالة في بعض أسبابها، ويتوجه أيضا إلى معرفة ماذا ينبغي فعله في المجتمعات للحد منها أو إيقافها. الآية المباركة تشير إلى أن جماعة كانوا يعتقدون بأن الحياة والموت إنما هو خارج إطار الإله، وإنما هو بسبب الدهر، الدهر كظاهرة زمنية طبيعية هي التي تجعل الناس يحيون فترة ثم يموتون بعد ذلك. والقرآن يعقب على ذلك بالقول بأنهم ما لهم بذلك من علم، وأنهم إنما يظنون ظنا. لن نتعرض إلى ما ذكرته بعض الإحصاءات وهي مخيفة، وأظن أن فيها مقدارا من غير الدقة، من أن إحدى الدول الإسلامية التي يكثر فيها المظاهر الإسلامية والتي يفترض أن الدين وأحكامه هي التي تقود البلاد، تعتبر من أعلى معدلات الإلحاد والإنكار لله عز وجل على مستوى العالم، حتى أوصل النسبة إلى أقل من 10% بقليل، كما نقل ذلك عن بعض المعاهد الإحصائية. لا نريد أن نتحدث في هذا الجانب لا تهويلا ولا تهوينا، وإنما دعونا أولا نفرق بين مستويات هذا اللا التزام، هذا التشكيك، ما يعبر عنه أحيانا بالإلحاد، فإن هناك مستويات لا بد من النظر إليها. هناك مستوى إظهار الإلحاد لأجل الفسق، والذي يعبر عنه القرآن الكريم في الآية المباركة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هذا إنسان يريد أن يتبع شهواته، يريد أن يفجر، يريد أن يزني، يريد أن يشرب الخمر، يريد أن يمارس المنكرات، فلكي يبرر لنفسه ذلك يقول: أصلا لا يوجد إله، لا يوجد قيامة، لا يوجد معاد، فما دام الأمر كذلك إذن أنا لآخذ راحتي في هذا الاتجاه. هذا فسق بعنوان الإلحاد، ليس إلحادا حقيقيا، هذا إلى حساب خاص. هناك درجة أخرى من التشكيك النظري في عدد من الأحكام ومن العقائد. يأتي إنسان ويقول أن هذا النظام الجزائي مثلا في الإسلام من الحدود والتعزيرات، هذا نظام باطل، فاشل، غير إنساني، ما ممكن أن واحد يقبله. هذه درجة من درجات التشكيك، لكن محورها محور فقهي. يجي آخر يقول: هذه الأحكام المرتبطة بالمرأة على سبيل المثال أحكام ما يمكن أن تكون صادرة من إله، لأنها أحكام ظالمة، أحكام غير إنسانية، وعلى هذا المعدل. هذه درجة. هناك درجة ما بعد هذا، التشكيك في العقائد، كأن يشكك الإنسان يبدأ في موضوع الأئمة عليهم السلام. الأئمة منو هذول الأئمة؟ عباد صالحون وعلماء طيبون، أما أئمة مفترضوا الطاعة، نص على أسمائهم من قبل الله بواسطة رسول الله، هذا ماكو هذا الحكي. معصومون لا يعصون الله عز وجل، هذا خلاف الإنسانية. وعلى هذا المعدل تجي مرحلة بعدها تشكيك في النبوة، صفات النبي صلى الله عليه وآله ما يرتبط به، ثم تنتهي إلى الحلقة الأكبر وهي التشكيك في الله عز وجل. طبعا لما يصير تشكيك في النبي من الممكن أن يتغير هذا الإنسان إلى دين آخر، ولا سيما المسيحية، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في هذه المجتمعات ذات الضغط الثقافي الكبير. وهذا تهديد من التهديدات التي قد يواجهها المبتعثون في بلاد الغرب الذين لا يملكون التحصين الكامل عند أستاذ على سبيل المثال دارس الفلسفة، عند أستاذ متمرس في طرح الأسئلة وهو لا يزال عمره 20 سنة إلى الآن لا يزال غضا لا يزال طريا لم يحصن. من الممكن أن تكون مثل هذه الأسئلة بالذات فيما يرتبط بالنبي جاذبة له ومحولة إياه إلى منهج آخر، إلى دين آخر كالمسيحية. تجي إلى مرحلة بعد ذلك وهي عندما يكون التشكيك في الله عز وجل إما بناء على أن هذا الإنسان لم يمتلك أجوبة على ما يسمى بأسئلة الوجود الكبرى، فوصل إلى حيرة كما سيأتي في الحديث عن الأسباب، أو نظر مثلا إلى قضايا الشرور والظلم في العالم، الفيضانات، الزلازل، كذا كذا، لم يستطع أن يجد إجابة مقنعة أدى به الأمر إلى أن يفكر بأن لا إله، أو أن هذا الإله الذي يتم الإيمان به ليس حقا أو ليس عادلا أو ليس حنونا وما شابه ذلك. فإذا لابد من التمييز أولا بين مراحل والفرق بين كل درجة من الدرجات. بعد هذا نتحدث عن بعض الأسباب، لماذا يحصل هذا التشكيك في أي مستوى من المستويات؟ التشكيك بمعنى الذي لا ينتهي إلى اليقين، وإلا إذا إنسان شك في شيء ثم ذهب وبحث وسأل وناقش واقتنع، هذا أمر طبيعي، بوابة العلم السؤال، فالسؤال يصير في الذهن يثير شكا، تروح أنت تبحث بنفسك إذا كنت من أهل البحث أو تسأل المتخصص في هذه المادة إلى أن تصل من هذا السؤال إلى الجواب واليقين، هذا ما في مانع. المشكلة هي إذا بقي شكا وتحول إلى لا اعتقاد. واحد من الأسباب أن اليقينيات بالجملة قد تنتج شكا بالجملة. يعني شنو هذا الكلام؟ إذا جبت إنسان وقلت إله أنا رح أعطيك مجموعة كاملة، باكج كامل من العقائد، هذه لازم تؤمن بها بالكامل، طيب، وخلطت إليه العقائد الأصلية مثل الاعتقاد بالله عز وجل، الاعتقاد بنبينا المصطفى محمد، الاعتقاد بالمعاد، عندنا الإمامية، الاعتقاد بالإمامة والأئمة، خلط هذه وهي في رتبتها عقائد أساسية يلزم الاعتقاد بها والأدلة عليها أدلة جازمة وكثيرة، خلطتها مع مجموعة أخرى من الاعتقادات اللي إما لا يجب الالتزام بها حتما، أو أن بعض أدلتها ليست أدلة جازمة وقوية. أفرض مثلا في مدرسة الإمامية الاعتقاد بالرجعة، رجعة المعصومين من جملة عقائدنا، لكن لا يمكن أن يتساوى الاعتقاد بالرجعة مع الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل، الاعتقاد بالرجعة مع الاعتقاد بنبوة النبي، ولا بإمامة الأئمة، مرتبتان متفاوتتان جدا. ولذلك العلماء لما يجي تسأله تقول له هل يلزم الاعتقاد بالرجعة، يقول لك الاعتقاد لازم في الجملة، تفاصيلها شلون كيفية كذا. ولو فرضنا إنسان ما توصل إلى هذا الأمر، هل يسقط عن الإيمان؟ كلا. طيب يلزم أن يعتقد، لكن لو قال أنا ما أقدر أتعقل هذا الأمر بهذه الكيفية، هذا يختلف عن ذاك اللي يقول أنا ما أتعقل وجود الله عز وجل، ما أتعقل نبوة النبي. يختلفان في لزوم الاعتقاد وفي درجة الأدلة التي تقام على كل منهما. أنا الخطيب أو العالم أجي إلى ابني أو أجي إلى رواد مسجدي وأقول لهم هذه العقائد كلها مجموعة واحدة لازم تؤمنون فيها بنفس الدرجة وبنفس القوة. باكر عقبة إجا واحد وطرح إشكال على موضوع الرجعة، على موضوع علم الأئمة بصورته الأكبر، علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، علما تفصيليا ناجزا، طرح قد إشكال هالموضوع. طيب وما قدر هذا يحصل الجواب عليه، إذا كان مميز بين العقائد قال الاعتقاد بالله درجته ودليله مختلف عن هذا، الاعتقاد بالنبي درجته ودليله مختلف، الاعتقاد بالإمامة درجة هذا الاعتقاد ودليله مختلف عن موضوع علم الإمام وعن موضوع الرجعة وعن موضوع كذا. فحتى لو فرضنا أن إنسانا شك في تلك الاعتقادات التفصيلية لا يتطرق الخلل إلى الاعتقادات الأساسية. أما إذا قلت له لا هذا الأمر كله بكج واحد كله في درجة واحدة، يصير مثل حبة المسبحة إذا انقطع في مكان انسلت في كل الأماكن. ونفس الكلام في مدرسة الخلفاء، المفروض أن الاعتقاد بالمعاد ويوم القيامة يختلف عن الاعتقاد بعدالة الصحابة عندهم في مدرسة الخلفاء حتى إذا اعتقدوا به، هذا مرتبته في لزومه وفي دلالته، غير ذاك في لزومه ودلالته. فلو فرضنا أن إنسانا جاء وبرهن على أن الصحابة فيهم من كان غير عادل، إذا كانت كلها مجموعة واحدة بالجملة يتطرق الخلل إلى الاعتقاد بالمعاد والنبوة والألوهية. لكن إذا قلنا لا هذا شيء في درجته وذاك شيء آخر، لنفترض شكك في عدالة كل الصحابة، لا يتطرق الخلل إلى هذه الجهة. فواحد من الأسباب أن تعليم الناس على اليقينيات بالجملة قد تنتج أحياناً شكا بالجملة. مفروض بعض القضايا ملفات خليها مفتوحة، ملفات درجة الاعتقاد بها إلى هالمستوى، ملفات أخرى مستوى أعلى وعلى هذا المعدل. طيب القضايا اللي واردة في القرآن وأدلتها قرآنية المفروض أنها تختلف عما جاء بخبر الواحد في درجة قوتها ودلالتها، فهذا واحد من الأسباب. أحد الأسباب أيضا الاصطدام اللي يحصل أحيانا بين مؤديات العلم وبين التعليلات الموجودة في التراث الديني. شلون يعني؟ إذا نأخذ أنفسنا إلى أوروبا قبل 200 سنة، 250 سنة، حصل اصطدام بين الكنيسة الكاثوليكية وبين العلماء الطبيعيين. العلماء الطبيعيون بدأوا ضمن النهضة الجديدة بمناهج جديدة، منهج التجريب، المناهج الاستقرائية، المناهج الطبيعية، بدأوا يثبتون حقائق علمية جديدة. إجا قاليلو وقال الأرض تدور حول نفسها وتدور أيضا حول الشمس في منظومة شمسية. أرباب الكنيسة قالوا له هذا الكلام إذا ما تتوب عنه تعاقب، الأرض هي مركز الكون وكل شيء في الكون يدور حول هذه الأرض. هذا من وين جايبينه؟ جايبينه من تراث ديني، مو من الإنجيل. أصلا الإنجيل هو كتابة متأخرة ما بعد عيسى بن مريم. الإنجيل الموجود هي كتابة العلماء، هي كتابة القساوسة، مو كتاب كالقرآن الكريم اللي كما نزل من الله عز وجل. بعد أجيال كتب على يد هؤلاء، ففيه من الخرافات، فيه من الكلمات غير الموزونة الشيء الكثير. فهذا مو من عند الله، هذا مو دين، لأن الدين لا يعارض العلم. طيب، صار هذا الاصطدام طبيعي لما الناس شافوا هالشكل. العلم قدم إليهم براهين، حقائق علمية، الكنيسة قدمت إليهم كلمات غير مبرهنة، تركوا الكنيسة وتركوا الإيمان بها وأصبحوا غير متدينين لصالح الإيمان بمنتجات العلم. في الحالة الإسلامية احنا ما صار عندنا هذا الأمر على نطاق واسع. ليش؟ لأن الدين يدعو إلى العلم. لكن عندنا في تراثنا الديني عند بعض العلماء أفكار وآراء من عندهم تخالف ما أدى إليه العلم إلى الآن. الآن هنا عندنا بعض علماء السلفية يصرون على أن الأرض ليست كروية. أرض مو كروية، أرض مسطحة. شنو كروية؟ لو كروية كان انزلقنا من عليها. طيب، زين، هذا طالب الفيزياء، طالب الفلك، طالب العلوم اللي يروح يتخصص ويمتلك من الأدلة على كروية الأرض الشيء الكثير، ويشوف الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية للأرض في صورة كرة واضحة، لما يجي يقارن بين ما يقوله هذا العالم كفتوى ودين وبين ما يقوله العلم كحقيقة قطعية مبرهنة، ما يمكن هذا المتخصص في الفيزياء أو الفلك أو الرياضيات يترك ما عنده لصالح فتوى ذلك العالم، فيصير عنده بداية شك في سائر الأمور. قل هذا اللي قال لنا الأرض مسطحة وطلعت كروية، قال لنا في ملائكة، من يقول أكو ملائكة؟ هو غير قال. قال لنا أكو جنة ونار، من يقول أكو؟ خلينا ندور عليه. فيبدأ آنئذ تيار اللا التزام العقائدي. يجي طالب الطب على سبيل المثال يشوف الحالة المتدينة تقول الصرع هو عبارة عن دخول جني في داخل بدن الإنسان، إذا دخل واحد إليه جني في داخل بدنه يصير عنده صرع، تشوفه يزبد، ولذلك تشوفه يضرب على روحه في الأرض وحركات وكذا وشي. فيروح هذا الطبيب يتخصص في المخ والأعصاب على سبيل المثال، وينتهي بهذا العلم إلى أنه لا عمي، الصرع هو عبارة عن زيادة الكهرباء في بدن الإنسان، زيادة الشحنة، كل بدن الإنسان في شحنة كهربائية، هذه إذا صارت متعادلة يكون الإنسان متعادل، إذا زادت عن الحد الطبيعي تنتهي إلى شنو؟ إلى هذه الحركات، ويوقع الإنسان يتشنج يقوم يضرب بيديه ورجليه إلى غير ذلك. وعلاجاتها صارت علاجات متاحة ويصرفون الدواء. يجي يقول عمي هذا العالم أو المتدين أو بعض ما هو موجود في التراث عندنا، وأكثرها في بعض تراثنا الديني موجود، ولعل هذا الموجود إنما كان يريد أن يسلم بما هو في ذهن الناس. يعني أحيانا من العلاجات النفسية أن أنت تقر هذا الإنسان على ما في ذهنه حتى تعالجه، هذا يحتاج إلى بحث خاص. لكن إذا صار هذا الطبيب بين أن يؤمن بما أدى إليه الطب والعلم وبين أن يؤمن بذاك اللي قاله الراقي واللي يقرأ القرآن على هذا واللي ما أدري يضرب بالخشبة هذا المصروع لين يأخذ روحه، طبيعي من بين أن يؤمن بهذا أو ذاك رح يؤمن بما أدى إليه الطب. هذا التنافي أحيانا الموجود بين مؤديات العلم وبين بعض ما هو موجود في التراث الديني وعلى ألسنة بعض العلماء يؤدي بالمتخصصين والعلماء والطبقة المتعلمة إلى التشكيك في جملة العقائد التي تلقوها من هؤلاء العلماء. بين قوسين لازم نبين نقطة هنا، مو كل شيء واحد قاله من العلماء صار حقيقة نهائية لا ريب فيها وحتى لو جاءت في القرآن، لا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. أكو عندنا فرضية علمية، أكو عندنا نظرية علمية، أكو عندنا حقيقة علمية، كل واحدة إليها مرتبة. الفرضية العلمية أصلا لا قيمة لها من الناحية الواقعية، النظرية العلمية إذا ما قدرت أن تجاوب على كل الأسئلة وترد كل النقود والردود ما إلها قيمة في أن تناطح الدين. إذا تحولت إلى حقيقة علمية لا يتوجه إليها أي إشكال وأمكن البرهن عليها حديثنا في هذا الموضوع. هذا أمر آخر، إذا صار التعارض والإشكال من الأسباب التي تنتهي إلى التشكيك هو العجز والحيرة أمام أسئلة الوجود الكبرى اللي يسموها، ولا سيما إذا كان صاحب السؤال لا يزال غضا طريا. واللي تصير هذه الأسئلة يقولون ما بين سن 20 إلى 30 هي فترة عصف الأسئلة الكبرى، من وين جاء الإنسان، لوين راح، أصلا ليش الكون موجود، من اللي جابه، شي يسوي، إلى أين. طيب هذه الزلازل اللي تصير هنا وهناك ليش، هذه الفيضانات اللي تحصل هنا وهناك شنو الحكمة فيها، طيب من اللي يسويها، إذا الله ليش يسوي هذه الأمور، إذا مو الله يعني هناك أكو قدرات أخرى هي التي تتصرف، ما الحكمة في ذلك. هذه الأسئلة الكبيرة اللي أحيانا بعض الفلاسفة إلى آخر عمرهم ما يقدرون يجاوبون عليها. يقولون ابن سينا وهو من أعظم فلاسفة الإسلام في آخر ما كتب قال قضية أن الإنسان يحشر بعدما كان معدوما ما نقدر نبرهن عليها بأدلة فلسفية، لكن جاءنا الخبر من الله عز وجل وإحنا ناس مسلمون عبر نبيه الصادق محمد. فإحنا نقول آمنا وسلمنا، لكن من حيث الأدلة صعب علينا. طيب هذا يقوله مو شخص عادي، هذا من أعظم فلاسفة الإسلام. طيب فأكو هناك أسئلة نظرية كبيرة تهاجم هذا الإنسان لا سيما في بدايات شبابه هالفترة هذه ولما ينضج بعد، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هذا السؤال إجا في وقت أنا بعدني ما متهيئ، ما مستعد، ما عندي حصانة، ما مطالع، حتى لو مطالع بعض الأسئلة أسئلة ضخمة أسئلة كبيرة وأنا أريد جوابها في نص صفحة أو في نص ساعة. البعض من الفلاسفة يقضي إلى عشرات السنين بحثا وتنقيبا، كل ما حل مشكلة طلعت إليه مشكلة ثانية. أنا أريد أحل مثل هذا السؤال خلال نصف ساعة. فهذه من الأسباب اللي الإنسان أحيانا إذا راح وراها وما قدر يحلها تجره إلى التشكيك في أمور أكبر وأعظم. وأكو من الأسباب أيضا أنها ردود فعل على حالات دينية أو متدينين لم يستطع هذا الإنسان أن يفصل بين الدين وبين المتدينين وبين الحالة الدينية. يجي يشوف مثلا البعيد ذاك عالم ولكنه لا يلتزم بالشرع، يشوف متدين ولكنه أسوأ ما خلق الله في أخلاقه وفي طريقته، لا يحفظ الأمانة ولا يصدق في الحديث ولا ولا ولا. طيب ويجي يشوف أكثر من هذا كما نرى اليوم، يعني قسم من الناس يشوفون الإسلام في صورة هالحركات المتطرفة السيئة التي لم تجد وسيلة لعرض الإسلام إلا بالرؤوس المقطوعة. شفت فد مشهد في أحد الأماكن اللي سيطروا عليها، ساحة ميدان كبير وعلى كل عمود من الأعمدة رأس مقطوف ومعلق في ذا، لعله أكثر من 20 رأس. صعب على الإنسان أن يطالع المشهد الدقيقة الأولى مالته. طيب وهذا يقدم باعتباره هو هذا الإسلام، هو هذا الدين. فلما يشوف الناس أن هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، وما يكون عنده قدرة على الفصل بين عمل هذا الإنسان المتلبس بالدين والدين منه بريء وبين تعاليم الدين، لما يشوف هالشكل يقول هذا الدين اللي يسوي هالشكل في البشر لا خير فيه. هذا الإسلام اللي هكذا يربي أشخاص بهذه الطريقة لا يمكن الإيمان به. فهذا يؤدي إلى موجة من الإلحاد، موجة من التشكيك، موجة من ترك الدين. ولذلك ليس بعيدا لا أريد أن أؤكد، لا ليس بعيدا ما يقوله البعض أن قسم من هذه الحركات هي صناعة غربية من أجل أن تشوه هذه الصورة الناطعة الموجودة للإسلام. طيب زين، هذه هي حالة موجودة بدرجة أو بأخرى، بمستوى أو بمستوى آخر من المستويات. ماذا نصنع؟ إحنا علينا مسؤولية في ذلك. أول مسؤولية هي مسؤولية الاحتضان والمناقشة. إذا إنسان صار عنده شك أو تشكيك في قضية عقائدية فرعية أو كلية، في حكم شرعي أو في مسألة أصلية، في الله عز وجل أو في أحكام المرأة والحدود أو غير ذلك، لازم نحتضن هذا، لازم نستجلبه، لازم نتحدث معاه. ليكون طريقتنا هي الطرد وطريقتنا هي المهاجمة وطريقتنا أن نعين عليه الشيطان. شيطان يريد يبعد من هذه القائمة، من هذا المجتمع والحضور. احنا ايضا نساهم بدور في ذلك. لقد قدم الينا نبينا المصطفى محمد طريقة في ذلك عندما نفرت دابة أحدهم، شردت من عنده، قاموا يركضوا وراءها ويلحقونها. طبعا الناقة أسرع من عندهم، كل ما ركضوا وراءها هي أيضا أسرع. فقال لهم ليس هكذا، مو هالشكل. ثم أخذ ضغثا من علف، شوية من الحشيش أو كذا، واستدنى إليها. لما رأت العلف ورأت واحد يتقرب إليها بحنان رجعت وبدأت تأكل العلف، أخذ النبي خطامها وأعطاه بيد صاحبها. قل لهم هكذا الإنسان المذنب أيضا هالشكل، هكذا الإنسان المذنب، هكذا الإنسان الشاك، هكذا الإنسان اللي عنده مشكلة ذهنية ونظرية. لا تهاجمه، لا تركض وراه، لا تشرده، حاول أن تستقطبه. إحنا عندنا بعض الروايات عجيبة وغريبة، أنقل لكم واحدة بالسرعة لأن الوقت قاعد يضايقنا. ابن أبي العوجاء واحد من كبار المشككين بل الزنادقة ملاحدة، سمعه المفضل ابن عمر الجعفي واحد من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، سمع كلامه، فلما سمع كلامه لم يمتلك المفضل غضبا فقال: يا عدو الله، الحق في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه، لعنة الله عليك، إلى غير ذلك. شال عليه شراع العود على قوله. التفت إليه المفضل فقال له: يا هذا، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، يعني إذا أنت تخصصك في أمور العقائد متكلم فيلسوف تعال ناقش. وهي المشكلة أحيانا هذول غير المتخصصين هو اللي يشيل شراع العود. طيب، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبتت لك الحجة اتبعناك، وإن لم تكن منهم، إذا أنت مو من أهل الكلام، مو من أهل الفلسفة، مو من أهل التخصص في العقائد، فلا كلام لك، ليش تتحكم؟ مو شغلك هذا. طيب، الشاهد وين؟ وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد. فما هكذا كان يخاطبنا، وهذا الشكل كان يتحدث ويانا، ولا بمثل دليلك يجادلنا، بلعنة الله عليه والحاس، الله يغربلك والله ينكل بيك، مو هالشكل. ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، أنت ما سمعت شيء إلى الآن ومع ذلك خبصت الدنيا، سمع الصادق أكثر من كلامنا، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا، كل شيء اللي عندنا قلنا، وظننا أننا قد قطعنا، جبنا الأدلة كلها واحد ورا الثاني، دحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير. استمع، ما يشن الغار علينا، لأنه هو صاحب هداية، صاحب حق، فيستطيع أن يجادل وأن يتعرف. طيب، ولهذا الإمام الصادق عليه السلام ما كان يسمح لكل واحد بأن يناظر، أشخاص معدودين، هشام بن الحكم مثلا، هشام بن الحكم متخصص في العقائد، 30 كتاب عنده حول العقائد، بس في الفقه ما عنده إلا 35 رواية، بس ما تصير حتى ربع كتاب، متخصص في الفقه. الفقه مو شغله، شغل زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم، لكن في العقائد هذا شغل هذا الإنسان. ومع ذلك في بعض الأحيان هم كان يوقف، يقول أبو شاكر الديصاني واحد أيضا من الذين كانوا يشككون، قال هشام بن الحكم: في القرآن آية تدل على ما نقول. هو أبو شاكر الديصاني من الثانوية، الثانوية ويعني المدرسة الثانوية. طيب، وإنما من يعتقدون بوجود إلهين، يقولون أكو إله في السماء هذا إله الخير، وإله في الأرض هذا إله الشر، ويعبرون عنه، ذاك اسمه يزدان وهذا اسمه أهريما، وهي عقيدة مجوسية في الأصل. طيب، فقل له احنا عندنا في القرآن، في قرآنكم آية تدل على ما نذهب إليه، وهي آية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فش تقول؟
فسكت هشام بن الحكم قال لا أجيب لك جوابا. فذهب إلى الإمام الصادق، هو ما عنده جواب الآن، فذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له، قال له إذا ذهبت إليه فقل له ما اسمك، فيقول لك أبو شاكر. قل أنت أبو شاكر في الكوفة؟ قال نعم. قال في المدينة ما اسمك؟ قال أبو شاكر. في البصرة ما اسمك؟ أبو شاكر. قال نفس الكلام، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي البر إله وفي البحر إله وفوق كذا إله، في كل مكان هو إله، مثل ما أنت اسمك أبو شاكر هنا وهناك وفي سائر الأماكن. الشاهد أن أهل التخصص هم اللي لازم يتكفلون بهذا الأمر بعد احتضان صاحب الشبهة والإشكال، هذا واحد. ولذلك سيد البروجردي رحمة الله عليه مع أنه كان مضادا للفلسفة في منهجه، نتحدثنا عنه ذات مرة، لكن والسيد الطباطبائي سيد محمد حسين الطباطبائي كان مدرس الفلسفة في قم، وحصل هذا الإشكال بينهما، فالسيد الطباطبائي وصل إلى سيد البروجردي أنه سيدنا أنت في زمانكم اللي درست فيه الفلسفة محدود، ما كانت الشبه والإشكالات توصل إلى عامة الناس، الآن طلاب الجامعات يقرؤون الفلسفة الغربية والفلسفة الغربية تثير إشكالات وأسئلة، مو مشكلة طالب علم في الحوزة، وإنما طلاب الجامعة يتواجههم هالإشكالات هذه، فلا بد من تربية طلاب العلم على رد هذه الإشكالات والإجابة عليها. فاقتنع السيد البروجردي، بس قال له لازم تختار اللي يدرسه، مو تختار لك واحد تدرسه بدل ما يطلع صاحب دليل حجة هو يشكك ويوقع، يحتاج لاستعدادات ذهنية خاصة. هذا أمر أول. الأمر الثاني، عندنا نصيحة وتوجيه إلى بعض المفكرين وبعض المثقفين. عندنا في المجتمعات الإسلامية ومنها مجتمعنا بعض الأشخاص عندهم أفكار خاصة تشكك فيما هو المألوف في مجتمعنا. يبقى الأئمة على سبيل المثال، هذول مو أئمة، علماء طيبون كذا وكذا، النبي محمد خصائصه ليس معلوم أنها ثابتة، فلان شيء كذا وكذا. طيب، احنا هنا عندنا نصيحة إلى هؤلاء، أن اتقوا الله في أنفسكم أولا وفي الجيل ثانيا. في الجيل هذا الشاب، لأن أحيانا هذا الجيل الشاب إذا جاءت الشبهة عنده استمكنت منه ولم تتركه، يمكن صاحب الشبهة أو الإشكال أو الإثارة بعد بحثه بمدة من الزمان يتغير رأيه، يوصل إلى نتائج صحيحة، يتراجع عن هالفكرة. لكن ذاك الشاب اللي قرأ هالشكل يقول إيه نعم، من يقول الأئمة هم أئمة، من يقول جعفر بن محمد إمام، من يقول محمد بن عبد الله كذا وكذا له من الخصائص، ويبقى على هذا الأمر، فيضل الإنسان أحيانا جيلا بكلمة. واتقوا الله في أنفسكم أيضا، فالإنسان يثير شبه، يثير إشكالات، طيب يثير اعتراضات من الممكن قبل تصحيحها إنها يأتيه الموت، وبالتالي يموت على غير هداية. سنة 2010 أحد الفلاسفة البريطانيين اسمه نيوتن فلو توفي سنة 2010، أنتوني نيوتن فلو، هذا واحد من كبار فلاسفة الإلحاد، بدأ بدأت المشاكل عنده من عمره 15 سنة على أثر التعارض بين الدين والعلم، ومن سن 15 بدأ يتجه اتجاه إلحادي غير إيماني، ما يؤمن لا بإله ولا بكنيسة ولا هم يحزنون. وألف خلال هذه المدة 30 كتابا في البرهنة على الإلحاد، 30 كتاب. طيب،
آخر 8 سنوات من عمره، يعني في 2002 وصل إلى نتيجة أن الإلحاد طريق مسدود، وأن الإيمان هو الطريق الصحيح، وأن البراهين التي قدمها في كتبه براهين خاطئة، فكتب كتابا ينقض فيه ما سبق، سماه هناك إله. طيب، وهذا الكتاب موجود حتى على النت. طيب، يبين فيه أن هالكلمات اللي قلتها أنا في السابق هذه كلها كلمات خاطئة وباطلة، وأن لهذا الكون إلها، وأن الإنسان خلق كذا وإلى آخره، قبل 8 سنوات من وفاته، وكتب هذا الكتاب وتوفي بعد 8 سنوات. زين، هذا بمقدار أنه مات وهو مؤمن، لا بأس بذلك، لكن كم من آلاف البشر اللي تغذوا على هذه الكتب 30 من كتب؟ احنا الآن مو في صدد محاكمة الله وين يوديه، الجنة والنار، هذا مو شغلنا، وإنما نتحدث عن أن الإنسان صاحب الشبهة، صاحب الإثارة، صاحب الإشكال، ليقولها ما دامت يمكن أن تؤثر في آخرين وتوصلهم إلى ترك الدين أو تقليل إيمانهم به. هذه نصيحة للأحبة، عندك أنت فكرة، عندك أنت ما أدري رؤية قد تكون مخالفة للمألوف، ليش بمجرد أن بدأت في ذهنك طرحتها؟ انتظر، شوف آثارها، شوف تفاعلاتها، شوف شنو تأثر في المجتمع، حتى لو أنت آمنت بها، أؤمن بها، لماذا تبشر بها؟ لماذا تبلغ بها؟ هل تتحمل ضلال جيل كامل بناء على ذلك؟ هذا أمر آخر من مسؤوليتنا. وأمر أخير أنتهي به، نصيحة أيضا لمن هم على شاكلتي من المتحدثين، وأنا أصغرهم وأقلهم، من الخطباء، من العلماء، أيها العلماء، أيها الخطباء، أيها الفضلاء، تحدثوا بنحو لا يصنع تناقضا في ذهني السامع بين العلم وبين الدين. تجي تتحدث كيف بدأ العالم، تجي تتحدث عن الأرض، لا تروح إلي إلى رواية ما معلوم أنها صادرة من المعصوم، أن الأرض على قرن ثور أو غير ذلك، وتجي تحاول تبرهن عليها هنا فوق المنبر، والناس تعلمت ودرست وصلت إلى أعلى المراكز العلمية. ذاك الوقت هذا ما رح يقول أنت مشتبه، يقول هذا الدين اللي عندك فيه إشكال، هذا الإمام اللي أنت تؤمن به إمام ليس له معرفة. أحيانا يصير ننقل رواية من الروايات، ننقل فكرة من الأفكار، وما أبرئ نفسي، أنا هم لعله أسوأ الجميع. طيب، ولكن بدل ما تزيد هذا الإنسان إيمان، تثير في ذهنه 1000 إشكال وإشكال. طيب، فيحتاج الإنسان يلاحظ هذا الأمر، ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يقال قد حضر أهله، ليس كل ما حضر أهله حان أجله ووقته. تأكد من المعلومات، تأكد من آثار هذه الكلمات على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيماننا إيمانا يقينيا، وبلغ إيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. ترى اليقين اللي عند الإنسان، عمق الإيمان، يخليه مواقفه مواقف معقولة صحيحة سليمة، وبالعكس إذا كان يقينه وإيمانه على طريقة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآن انتهز الفرصة ما دام في مجال نتحصل فلوس من أي مكان حصلها، طيب، هذا يؤدي إلى ما صنع أهل الكوفة مع مسلم ابن عقيل بمئة درهم. مئة درهم، مئة درهم عندما وعدهم ابن زياد بزيادة عطائهم تفرقوا عن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. شنو هذا الإيمان اللي تهز مئة درهم؟ اللي يهز مئة درهم، ما هذه العقيدة اللي يتخلى عنها الإنسان في أول امتحان؟ ولذلك عندما جاء بينما هم في اليوم الماضي يبايعه 17,000 من الناس، يحصي ديوانه هل مقدار من المبايعين، وإذا به في يوم بعد ذلك اليوم يصلي صلاة العشاء فلا يرى خلفه أحدا من الناس. ساعد الله مسلم على غربته. فيا ابن عقيل فدتك النفوس، ليش؟ لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة. لماذا؟ لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة وسحبا تجر بأسواقهم. مسلم شابه الحسين في أمور واختلف عنه في أمور، شابهه في الغربة. مسلم بقي وحيدا فريدا وقاتل منفردا آخر أمره، والحسين غريب. مسلم قضى عطشا لم يشرب الماء من ذلك القدح الذي قدم إليه، والحسين مات عطشانا غريبا، لكنه فارق في شيء آخر، وهو أن مسلم سحبت جنازته بالحبال وسط الأسواق بأبي وأمي. ألست أميرهم البارحة؟ خرج من المسجد بعد صلاة العشاء، بدأ ينظر يمين وشمال، الأبواب كلها مغلقة، السكك كلها مراقبة، بوابات الكوفة عليها الحرس، أحكام عرفية وطوارئ موجودة، وظل وهو ما عنده بيت، كان ضيف هذه المدة نازل، وهذه البيوت التي استضافته الآن أغلقت أبوابها. بلغ به التعب والعطش مبلغه، وصل إلى باب طوعة، وقف على دارها، خرجت رأت رجلا، عبد الله ما وقوفك على باب داري؟ لا أجيد لك الوقوف. قال لها أمة الله، هل لي في شيء من الماء؟ أنا عطشان ظمآن. جاءت إليه بالماء، شرب الماء، وقف، ظل على وقفته، قالت شربت الماء لا توقف على الباب. عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنة، شنك غريب وشوفتك يا شهمتنا، روح الهلك القمر غرب والنجم دا. قالها غريب من المدينة ولالي أوطان، خانت بي الكوفة وانا مفرد بلا عوان، وما حد يودي لي خبر لولاد عدنان. عجيب، من أنت؟ لماذا أنت غريب؟ يقل لها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، مثل حيرة ما جرت حيرة، أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصيرة، تقل له يا غاتي ما عرفت ياك ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، تفضل إلى الدار، الدار دارك، أمة الله خادمتك، على الرحب والسعة أفردت له مكانا، قدمت إليه الطعام والشراب فلم يطعم ولم يشرب لأنه يريد القدوم على رسول الله، خميص البطن عطشانا ظل منشغلا بالعبادة، ما أن طلع الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال، نادت يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر، قال لا عليك أفرجي لي، خرج يقاتلهم، قتل الأبطال، نكس الفرسان، وطاعة الصيح من السطيح وجه الكثير، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفير، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، أحاطوا بمسلم ضربه أحدهم على وجهه بسيفه، فشتر شفته سقط السيف من يده، جاءوا إليه أوثقوه كتافا وجروه إلى ابن زياد، وصل إلى القاصر، رآه رجل من الأعداء، هنا استسقى ماء أراد أن يشرب، جيء له بقدح أراد أن يشرب، فسالت دماء مسلم في ذلك القدح، صار المي نجس لا يستطيع أن يشرب في تلك الحالة، هذا ملتزم للالتزام الديني الأكبر، جيء له بقدح آخر فتساقطت فيه ثنايا، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، أراد أن يواسي في مصيره الحسين ابن علي سلام الله عليه، دخلوا به لم يسلم على ابن زياد، قالوا هل سلمت على الأمير؟ قال ليس لي بأمير، أميري حسين. هذا نداءنا كلنا، نداء كل مؤمن، ها أميري حسين، سرور فؤاد البشير النذير، قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول، صعدوا به إلى أعلى القصر، وجه وجهه ناحية الحجاز، نادى وأنا أنادي وأنت تنادي، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ما أتم كلامه إلا واللعين يرفع سيفه، ضربه على حبل عاتقه ففصل رأسه، أيوا مسلما وسيدا ومظلوما، ثم رمى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض، فتكسرت عظامه. يا ليت انتهى الأمر إلى هذا، أمروا الصبي أن يسحبوه بالحبال، فربطت رجلا مسلم وأخذوا يسحبونه في الطرقات، أيوا مسلما، أيوة مسلمة مصيبتكم مصيبة صدع الأجبار، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال شفت ميت يجرونه وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من سألنا الدعاء. اللهم تفضل عليهم بقضاء حوائجهم، وفرج اللهم عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.